اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي ساقها المصنف لإثبات حرمة المعاوضة على الميتة، وقد تقدم فيما سبق دليلان. الدليل الأول الأخبار العامة الدالة على أن النجس لا تصح المعاوضة عليه، والدليل الثاني كان مركب من كام من مقدمتين. الدليل الثالث ما ورد في رواية السكوني، حيث ورد فيها بأن السحت ثمن الميتة، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب إلى آخر الرواية. والكلام تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما بلحاظ السند فقد نقل هذه الرواية صاحب الوسائل، ويوجد لها طريقان. الطريق الأول طريق الكليني، والطريق الثاني طريق الشيخ الصدوق في الخصال. أما الطريق الأول فيوجد فيه النوفلي والسكوني، والطريق الثاني يوجد فيه السكوني ولا يوجد فيه النوفلي، وإنما يوجد فيه موسى بن عمر. إذن ها هنا طريقان، المشترك بين الطريقين السكوني، وفي طريق الكليني النوفلي، ولكن في طريق الشيخ الصدوق في الخصال عمر بن يزيد. أما بالنسبة إلى الطريق الأول فقد مر عليكم بأنه هناك كلام وبحث في وثاقة النوفلي والسكوني، حيث إن الشيخ في كتاب العدة ذكر بأنه الأصحاب عملوا بروايات جماعة وعد منهم السكوني، فقالوا بأنه الشيخ الطوسي يشهد بعمل الأصحاب بروايات السكوني. عليكم السلام ورحمة الله. ولا معنى للعمل بروايات السكوني إلا وثاقته، إذ لو لم يكن السكوني ثقة لما كان هناك اتفاق بين الأصحاب على العمل برواياته، ولا يقال بأن عمل الأصحاب أعم من الوثاقة، إذ لعلهم كانوا يبنون على حجية الخبر الموثوق، فلأجل ذلك عملوا بروايات السكوني. إذ الجواب عن هذا الإشكال واضح، إذ لا نحتمل وجود قرائن الوثوق في جميع روايات السكوني، فليست رواياته أحسن حال من روايات زرارة ومحمد بن مسلم وغيرها، فلا نحتمل احتمالا معتدا به وجود خصوصية وقرائن للوثوق في جميع روايات السكوني، خصوصا تكون هذه القرائن موجبة لاتفاق جميع الأصحاب على حصول الاطمئنان، فإن الأصحاب مع اختلافهم في مسالكهم ومبانيهم من البعيد أن يتفقوا جميعهم على وجود قرينة آمنوا بها جميعا،
فالظاهر أنه إنما عمل الأصحاب برواياته لأجل شنه؟ لأجل وثاقته. وحينئذ تكون هذه العبارة من الشيخ دليلا على وثاقة السكوني، ومنها يستفاد وثاقة النوفلي، حيث إن كثير أو أكثر روايات السكوني تمر عن طريق النوفلي، فلو كان الأصحاب لا يرون وثاقة النوفلي فلم يبق من روايات السكوني إلا النزر القليل، بحيث عرفان لا يصح إسناد أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني. صحة إسناد عمل الأصحاب لروايات السكوني عرفان إنما يكون له معنى محصل إذا عملوا بأكثر رواياته أو كلها أو جلها. أما لو استثنينا الأكثر وبقي عندنا نزر قليل 20 أو 30%، لا يقال عمل الأصحاب بروايات السكوني، وهذا يكون بالمدلول الالتزامي العرفي شهادة ماذا؟ على وثبات وثاقة من؟ أو شهادة على وثاقة النوفلي. هكذا قرر الأصحاب أو من يرى وثاقة النوفلي والسكوني، ماذا؟ هكذا التقرير. وقد وقع الكلام بين الأعلام والمحققين في صحة هذه الدعوة، فقد ذكر السيد الجليل بعض الأعلام السيد محمد رضا السيستاني بحثا مفصلا في وسائل الإنجاب الصناعي، حيث عنده ملحق مفصل في مسألة وثاقة السكوني والنوفلي، وهناك بحث أنه هل هذا الاستظهار تام أو ليس بتام، إذ ما معنى عبارة من؟ عبارة الشيخ في العدة يحتاج إلى بحث، وقد ذكرناها في بعض الجلسات. ما هو مراد الشيخ في العدة؟ ما هو؟ هل أن أكثر روايات شنه السكوني فعلا هي عن طريق النوفلي، أو أن هذه فيها خرشة، حيث أن السيد عنده إحصائية بحثها مفصلا، فلا حيا. إذن الطريق الأول يوجد فيه السكوني والنوفلي، فإن آمنا بوثاقتهم فبها ونعمت، وإلا فالرواية بهذا الطريق محل إشكالين، خصوصا في النوفلي يعني. أما بالنسبة إلى الطريق الثاني فمشكلة النوفلي منتفية، إذ لا يوجد النوفلي في الطريق، وإنما الموجود هو السكوني، والموجود شخص آخر وهو موسى بن عمار أو بن عامر. فنقول موسى بن عامر مشترك بين شخصين، فهو مشترك بين موسى بن عمرو بن بزيع الثقة الذي له توثيق خاص، وموسى بن عمرو ابن ذبيان الذي لا توثيق له. فموسى بن عمرو مشترك بين ابن بزيع وابن ذبيان أو ذبيان، وأحدهما ثقة والآخر لا توثيق له، والظاهر أن المناسب لهذه الطبقة هو الثاني ابن ذبيان، ولا أقل من الاشتراك والإجمال، حيث إن لم نستظهر أنه ابن ذبيان فلا إشكال أنه لا يمكن استظهار أنه ابن بزيع، فتكون الرواية بلحاظ طريقها الثاني وهو طريق الشيخ الصدوق في الخصال محل نظر أيضا وتأمل وإشكال. إذن هذه الرواية بلحاظ سندها محل إشكال، ولعله لأجل ذلك عبر المصنف بأنها رواية، قال ورواية السكوني. على كل حال هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة، حيث ورد فيها بأن السحت ثمن الميتة، فهنا نسأل هل أن هذا التعبير ظاهر في الحرمة الوضعية للمعاملة، أو أنه ظاهر في الحرمة التكليفية، أو أنه ظاهر في الأعم منهما؟ فعندما يقال أن هذا الشيء سحت، هل أنتم السحت ولا تفهمون منها؟ هل أن السحت إشارة إلى الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية أو دوتاش؟ كليهما أو مجملة؟ إذا مجملة مشكلة لا همها، حرمة تكليفية الوضعية واشتنتون بعرفكم اللبناني والحجازي والكويتي والبحريني والعماني وش تقولون سيدنا ماذا تقول؟ ثمن الميتة أو السحت؟ السحت ثمن الميتة.
وعشان بعض المصادر تذكر بعض الروايات اللي عبر عن السحت والطرح على الفقهاء أنه مكروه،
بل أشرنا على هذا الإشكال وأجبنا عنه، مجرد وجود قرينة في بعض الروايات الخارجية لا يكشف. مثل عندنا تعبير بالوجوب، العقيقة واجبة، هل معنى ذلك أنه كل مكان يجي واجب نرفع يدنا عن الوجوب لأنه في مكان قال العقيقة واجب وحملناها بالارتكاز مثلا على أنه واجب بمعنى ثابت عام من المستحباب والوجوب؟ نعم، ومثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم هناك أيضا لا تأكلوا أموالكم، حاسة خامسة سادسة شوي حاسة سادسة يعني استظهار تقريب استظهاري يعني. فهنا احتمالان، الاحتمال الأول كما يظهر من جماعة من الأعلام ولعله الأكثر أن هذا التعبير إشارة إلى الحرمة الوضعية، إذ غاية ما يدل عليه عدم جواز أكل المال، إذ السحت تعبير عن عدم جواز أكل المال أي عدم جواز التصرف في من انتقل إلى المكلف من المعاملة، وعدم جواز التصرف غايته ماذا؟ فساد المعاملة اللازم المساوي إليه، فساد المعاملة، إذ لو كانت المعاملة صحيحة لما كان هناك معنى للقول أنه الثمن الذي حصلت عليه سحت، بل هو ليس بسحت. إذن هذا التعبير غاية ما يستفاد منه عرفان هو ماذا؟ هو الحرمة الوضعية للمعاملة. الاحتمال الثاني ما قربنا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إما بدعوى أن هذا التعبير كناية عن حرمة المعاملة، فعندما يقول الشارع ثمن المغنية سحتون أو ثمن الكلب سحتون، العرف يفهم أن هذا التعبير كناية عن أن الشارع يبغض المعاملة على الكلب، يبغض المعاملة على الغناء، يبغض المعاملة على الميتة، فالمستفاد عرفا المبغوضية، ماذا؟ على المبغوضية المتعلقة بنفس المعاملة، فتكون ظاهرة في الحرمة التكليفية. أو يقال بأن التعبير له مدلولان، مدلول مطابقي وهو أنه الذي انتقل إليك لا يجوز لك التصرف فيه، والمدلول الالتزامي ماذا؟ المساوي العرفي للدق التحليلي كما بينا بالأمس هو أن المعاملة شنه محرمة. والمصنف حيث إنه استدل بهذه الرواية لإثبات الحرمة يظهر منه أنه يستظهر منها أي حرمة؟ الحرمة التكليفية، حيث إنه استدل بهذه الرواية لإثبات الحرمة التكليفية، وإن كان جمع من الأعلام لا يقبل هذا الاستظهار ويقول الظاهر من الرواية أنه حال التعبيرات الظاهر منها الحرمة الوضعية للتكليفية. بل يستفاد الحرمة الوضعية بالملازمة يعني. نعم. كلاهما اثنهم نثبت كلا الأمر نثبتهم، أحدهما بالملتزامي والآخر بالمطابقي. هذا تمام الكلام في الوجوه الثلاثة التي ذكرها المصنف لإثبات حرمة المعاوضة على الميتة، ولهذا قال الدليل الثالث وخصوص عاد الثمن ميتتي من السحت في رواية السكون السكوني. واضح هاي التعبير اللي شرحناه. وخصوص عد الثمن، عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكون. قال خصوص لأن الدليل الثاني عام، عموم النهي عن الأكل المالي بالباطل. كنا نتمسك بالأدلة العامة، هنا لا، يعني بدليل عام عموم النهي عن أكل المالي بالباطل، هنا لا، خصوص عد ثمن الميت من السحت في رواية السكوني. في قبال ذلك يوجد عندنا رواية في المقام تعرض لها المصنف، قد يستفاد منها جواز المعاوضة على الميتة، فالكلام يقع في المعارض للأدلة السابقة. فبعدما فرغنا عن ثبوت المقتضي للحرمة المعاوضة على الميتة، يقع الكلام في المانع عن ماذا؟ عن هذا المقتضي وهو المعارض. والمعارض في المقام هو رواية الصيقل التي نقلها صاحب الوسائل في الجزء 17 في النسخة الجديدة صفحة 173. للأسف هذه النسخ يعني كتاب محقق، لكن التخريجات كلها على الوسائل القديمة، كان ينبغي أن يحقق ويخرج على الوسائل شنو الحديثة، إلا إذا كان طبع قبل الوسائل الحديثة، أنا ما أدري، ظهر أنه طبع بعد الوسائل الحديثة، مفروض أنه خرجون المصادر على الوسائل الحديثة اللي هم الأهل البيت. على أي حال النسخة القديمة قليل اللي عندها النسخة القديمة، فأنت تتعب في المراجعة تروح ترجع إلى النسخة الجديدة. على أي حال فيقع الكلام في هذه الرواية، نقرأ الرواية أولا ثم نوقع البحث فيها. قال هي الرواية هكذا: عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الصيقل وولده، يعني سندها هكذا المهم، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل، تقرأ رواية الصيقل، قال كتبوا، وشنه يعني كتبوا؟ واضح، أو محمد بن عيسى بن عبيد يقول عن الصيقل وماذا وولده، قال: كتبوا إلى الرجل الإمام الرضا سلام الله عليه: جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها. كلها المقدمات حق وإيش؟ ها. وإنما غلافها من جلود الميتة، الغلاف الغمر غمد السيف من شنو؟ من جلود الميتة، من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، يعني لا ننتفع بغيرها، يعني أعمالنا ما تمشي إلا بها، يعني لا تجوز، يعني لا تمشي لا ماذا، لا ننتفع بها في أعمالنا غيرها. فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا. وضع العبارة: فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة، إصرار يعني يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة، اجعلوا ثوبا للصلاة. وتتمت الرواية هكذا. وكتب إليه، ظهر مكاتبة ثانية: جعلت فداك، وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك. واضح؟ فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب: لا لا بأس. أي رواية؟ الكلام في هذه الرواية كالعادة يقع تارة في سندها وأخرى في وين؟ في دلالتها. احنا بناءنا هكذا رواية في المكاسب، إذا تعرض الشيخ الأعظم إلى رواية نتعرض إلى سندها ودلالتها. أما بلحاظ السند فقد وقع الخلاف بين الأعلام في التعبير عن هذه الرواية، فبعضهم عبر بالصحيحة وبعضهم عبر أنها رواية إشعارا بعدم صحتها. فما هي المشكلة في هذه الرواية بلحاظ السند؟ فنقول هذه الرواية محمد بن عيسى بن عبيد نقلها عن الصيقل وولده وقال كتبوا. فهنا وقع البحث بين الأعلام، التفت البحث، هل أن محمد بن عيسى بن عبيد يروي المكاتبة عن الصيقل وولده بحيث هو لم يرى المكاتبة ولا يشهد أنها مكاتبة الإمام، بل الصيقل وولده ماذا رووا له أنهم شنو أنهم كتبوا إلى الإمام، فهو ينقل فقط شنو أن فلان نقل لي، أما أن الإمام كتب أو لم يكتب أنا لست في عهدتي. إذن هل أن محمد بن عيسى بن عبيد فقط جاء ينقل ماذا ينقل عن الصيقل بأنه كتب ولا يشهد هو بأنه ويتعهد بأن هذا هو ما صدر من الإمام كباقي الروايات العامة كأي رواية عامة، فلان ينقل عن فلان أن الإمام قال، مو يشهد بأن الإمام قال، لا يشهد أن فلان قال أن الإمام قال ياي أو لا، أو أن محمد بن عيسى بن عبيد رأى هذه المكتوبة أو هذه المكاتبة فهو يشهد بأنها مكاتبة الإمام، فكأن الصيقل وولده عندما ادعوا بأنهم كتبوا للإمام ماذا أطلعوا محمد بن عيسى بن عبيد على المكاتبة، فيرى أو فشهد محمد بن عيسى بن عبيد بأنها خط الإمام وأن هذه المكاتبة صدرت من الإمام، واضح الفكرة؟ وتظهر الثمرة في هذين الاحتمالين أنه على الاحتمال الأول لكي نعمل بالرواية لا بد من إثبات وثاقة الصيقل والولد، وأما على الاحتمال الثاني فلا يهمنا الصيقل، حيث إن محمد بن عيسى بن عبيد ماذا يشهد بأن هذه مكاتبة صدرت من؟ من الإمام. نظر لو قال ورأيت بخطه كما في بعض المكاتبات، قرأته ورأيت بخطه كما في علي بن مهزيار في روايات الخمس كثيرا يقول رأيت بخطه، فلان نقل كتب مكاتبة ورأيت بخطه، فما هو الصحيح؟ بل واحد منهم أنه فلان مو قال بل وولده محمد وولده يكفي واحد منهم أنه ثقة. بل ذهب السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 73 إلى أنه لا ينبغي تضعيف الرواية كما في كلمات كثير من الأصحاب، حيث إنه عبر عنها بصحيحة وقال بأن الصيقل وولده مجهولان لا توثيق لهما، ومع ذلك لا يضر ذلك بصحة الرواية، وذلك لأن الظاهر من الرواية أن محمد بن عيسى بن عبيد اطلع على هذه الرواية وذكر لذلك شاهدين، الشاهد الأول التعبير بكتبوا إلى الرجل، فلو كان الذي ينقل المكاتبة هو الصيقل وولده لكان المناسب أن يقول كتبنا مو كتبوا بالغائب كتبنا، فيقول محمد بن عيسى عن الصيقل وكتبنا، هم ينقلون يقول كتبنا، أما التعبير بكتبوا فكأن محمد بن عيسى بن عبيد يشهد بأن هذين الاثنين صدرت منهم مكاتبة وأن هذا شنو وأن هذا ما صدر من الإمام، فالتعبير بقوله كتبوا إلى الرجل كأنه شهادة من محمد بن عيسى بن عبيد أن الصيقل فعلا كتب وصدرك كتبوا كذا، وجاء الإمام فقال اجعلوا، فكتب اجعلوا ثوبا لص لص واضح النكتة للصلاة. القرينة الثانية قوله في آخر الرواية فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا، أستغفر الله مو هذا هاي اللي أنا كملتها، وكتب إليه جعلت فداك، ما قلنا في تكملة في الرواية قال وكتب إليه جعلت فداك. لو كان الناقل للمكاتبة نفس الصيقل أو ولده يقول وكتبت إليه، ياي ما يقول وكتب إليه، التعبير بكتب إليه الغائب يشهد أن محمد بن عيسى بن عبيد ينقل بأنه صدرت مكاتبة من الصيقل، وإلا لكان المناسب أن يقول كتبت. شفت المطلب؟ يعني مثلا أنا نسوي مكاتبة إلى من؟ إلى أحد الأساتذة، إلى أحد المراجع، تقول كتبت إليه، فننقل إليك أقول أنا كتبت إليك، كتبت إلى المرجع هذه المسألة فأجاب، أنت اللي بتنقل وش تقول؟ عن جعفر أنه قال كتبت إليه، واضح؟ فإذا التعبير بكتب هنا وكتبوا هناك للغائب كلها يشهد أن محمد بن عيسى بن عبيد يشهد بأن هذه المكاتبة طلع عليها وأنها صدرت من الإمام. ولهذا قال، تفتح عبارة صفحة 74، قال والرواية صحيحة ولا يضر بها جهالة أبي القاسم الصيقل، أبي القاسم الصيقل، لأن الراوي للكتاب والجواب هو محمد بن عيسى بن عبيد، وقوله قال كتبوا أي قال محمد بن عيسى كتب الصيقل وولده، كأنه يقول كتب الصيقل وولده، قال كتبوا، واضح أول باب، ليش ما قال كتب أخو بحلو لغة عربية من باب التعظيم يقول كتبوا، واضح عادي ما في مشكلة. فهو مخبر لا الصيقل وولده، فليس المخبر هو الصيقل وولده، وإلا لقال كتبنا، خصوصا مع قوله في ذيلها وكتب إليه، فلو كان الراوي الصيقل لقال وكتبت إليه. إذن تخلصنا من مشكلة الصيقل وولده، وبقي في الرواية مشكلتان في السند، لكي تمم الرواية في مشكلتين. المشكلة الأولى يعني الثالثة الثانية يعني غير الصيقل الآن، مشكلة أخرى وهو أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد، أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، والكلام فيه معروف، حيث إنه الأب محمد ابن الحسن ابن الوليد فوق الوثاقة بمراتب، فقيه جليل أستاذ الشيخ الصدوق، وهو ماذا؟ وهو من العلماء الخريتين في ماذا؟ في علم الحديث. خب لكن المشكلة في أحمد هذا الولد، وأيضا في قضية مشابهة نفسه محمد بن يحيى العطار المعروف ولده أحمد، فالمشكلة في الأحمدين، يقولون أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، حيث لا توثيق لهما في كلمات الرجاليين، فلهذا مثل السيد الخوئي يتوقف في الرواية إذا ورد فيها أحد الأحمدين. ولكن السيد الإمام وجماعة من الأعلام يقولون لا مانع من العمل بروايات أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، إذ هناك عدة طرق لإثبات وثاقته، إما أنه شيخ إجازة وليس شيخ إجازة عادي بل يجيز الكبار من علماء الطائفة، ولا يليق بعلماء الطائفة أن يذهبون إلى شيخ يجيزهم وهو شنه وهو غير ثقة أو مجهول. أنا لا أسمح لنفسي أن أذهب إلى شخص مجهول حتى من باب التبرك، فكيف بمشايخ الطائفة؟ هل يليق بمثل السيد الخوي أن يذهب إلى شخص مجهول الحال لكي يجيزه في نقل الرواية؟ ولو كان للتبرك فإنه لا مناسبة على كل حال أن يذهب هؤلاء الأجلاء الكبار علماء الطائفة إلى شخص مجهول الحال لكي يجيزوا منه الرواية. ثانيا رواية الأجلاء عنه. وثالثا وهو ما تمسك به الشيخ التبريزي نظرية المعاريف، حيث إن الشخص إذا كان معروفا في الأوساط العلمية وله روايات بحيث يكون محلا للابتلاء، فسكوت الأصحاب عنه مع أنه رواياته محل ابتلاء كاشف عرفان عن حسن الظاهر لا أقل، وحسن الظاهر أمار على الوثاقة. فإذا لم نرى غمزا وقدحا في شخص معروف رواياته متداولة فيكشف ذلك عن حسن ظاهره. إذن أحمد، وهناك وجوه أخرى يعني على أي حال بحثنا مفصلا في دروس تمهيد الفقه الاستدلالي، على أي حال إذن هذا لا إشكال في إثبات وثاقته له أحمد. المشكلة الأخيرة في الرواية محمد بن عيسى بن عبيد. نعم بل حيث إنه قد استثني من كتاب نوادر الحكمة. من هو صاحب كتاب نوادر الحكمة؟ محمد بن أحمد بن عيسى بن عمران الأشعري. محمد بن كله خلط، أحمد بن محمد، محمد بن أحمد، هذا صاحب النوادر محمد بن أحمد بن عيسى بن عمران الأشعري صاحب النوادر. هذا الكتاب جاء محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق وغربله صفاه يعني، فقال هذا الكتاب كل ما فيه أرويه وأعمل به إلا ما كان عن جماعة، وصف له لعله 30 عنوان منهم محمد بن عيسى بن عبيد، فقد استثناه محمد بن الحسن بن الوليد بن أي كتاب؟ من كتاب نوادر الحكمة. فوقع الكلام بينهم هل أن الاستثناء دليل التضعيف أو لا؟ فإذا بنينا على أن الاستثناء يدل على التضعيف كما بنى عليه جماعة من علمائنا، فحينئذ يقال بأنه محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف، حيث أن محمد بن الحسن بن الوليد قد استثناه، والشيخ الصدوق أيضا يقول ما يقول به أستاذي أقول به، فهذا شخص ثاني. إلا أن ابن نوح استغرب، تذكرون مسألة، إلا أن ابن نوح استغرب فقال وقد أصاب شيخنا يعني ابن الوليد في كل ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما رابه فيه، وش اللي خلاه في ريب. فمن هنا يستظهر من العبارة هي مهمة ترى، أن نفس ابن نوح فهم أن شنو؟ أن ابن الوليد في مقام تضعيف شنو؟ محمد بن عيسى بن عبيد، لا أن النظر هو في الوثوق أو ما شاكل ذلك أو كذا، لا، يقول ما رابه فيه. فهذا يكشف على أن المرتكز في ذهن ابن نوح القريب العاهد إلى من؟ إلى شيخه، هو يعرف مباني شيخه، أنه شنو؟ أن محمد بن الحسن بن الوليد عندما يستثني وفي أي مقام؟ في مقام التضعيف. ولهذا هذه قرينة مهمة استفاد منها بعض الأعلام لإثبات هذه النظرية، وهو أن الاستثناء دليل على التضعيف لا أقل. ابن نوح هو أمضى، فهو بلحظ أمضى يرى، على الأقل ابن نوح، ابن نوح يرى بأن من استثناه شوف يشهد بضعفهن، وحينئذ يحصل التعارض في محمد بن عيسى بن عبيد بين التضعيف والتوثيق. إلا أنه كما ذكرنا إذا راجعنا كلام ابن الوليد فإنه لم يستثني عنوان محمد بن عيسى بن عبيد، بل استثناء رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن رجل. هذا إذا يقول إذا نقل محمد بن عيسى بن عبيد عن رجل أو عن يونس، استغفر الله، بل عن يونس وعن رجل، عن رجل شخص آخر، هكذا استثناء ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، مو ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد، وفرق بينهما. فلو كان فقط يستثني محمد بن عيسى بن عبيد بقول مطلق فقد يقال شنو؟ أنه في مقام تضعيف الشخص. لكن عندما يقول خصوص ما يروي عن من؟ عن يونس، فكأن المشكلة في رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن من؟ عن يونس، لا في مطلق روايات محمد بن عيسى بن عبيد. ولهذا قد يقال ما فهمه ابن نوح من عبارة ابن الوليد غير تام، لأنه ليس محمد بن الحسن ابن الوليد قد رابه نفس وشخص من؟ محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه كان على ظاهر الوثاقة، بل ما رواه عن يونس. قال بعدين بإسناد منقطع، هم تكمل فيها، ما رواه عن يونس بإسناد منقطع، فصار بحث هاي بإسناد منقطع، هي شنو؟ تقييد لو التوصيف، يعني قاعد يوصف هو أن ما يروي محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ترى هذا شنو؟ هذا إسناد منقطع. ليش تم منقطع؟ بدعوى أن محمد بن عيسى لا يمكن أن يروي عن يونس بلحاظ السن. والله شيخ عادل، محمد بن عيسى بن عبيد قد يقال لا يمكن أن يروي عن يونس بأي لحاظ؟ بلحاظ السن، فيكون هذا الطريق إسناده منقطع، فيكون هاي بإسناد منقطع شنو؟ توضيح. ويحتمل هناك وجه إلى أنه احتراز، لكنه ما هو معناه على أي حال محله في غير هنا. فهذه مشكلة الثانية. فقد يقال أنه أيضا لا مانع من العمل بروايات محمد بن عيسى بن عبيد، إما لأن لا نقبل أصل الكبرى أن الاستثناء دليل التضعيف، أو نقبل الكبرى لكن الصغرى غير ثابتة. ولهذا السيد الإمام هو الظهر لا يقبل أصل الكبرى، يعني يرى بأنه محمد بن عيسى بن عبيد لا مانع من العمل بروايته، فانحلت كم المشكلة؟ فانحلت المشاكل الثلاث بعد عمليات جراحية طويلة. هل هي ناجحة أو لا؟ لا نعلم. سيأتي بعد نناقشها، بس قاعد نعرض الحين. هذا ما ذكره من؟ هذا ما ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه، وإن كان لا يناسب أن نناقش السيد الإمام بعد عليه حال، لكنه خصوصا شيخ علي موجود هنا. المهم هذا ما يتعلق بما ذكره السيد الإمام في المكاسب المحرمة. ولكن ما أفيد محل نظر وتأمل، فإن مجرد التعبير بكتب وكتب لا يدل على أن الراوي لهذه المكاتبة محمد بن عيسى بن عبيد، بل هو أعام، فنعمل بظاهر العنعنة. يعني ظاهر العنعنة هو أن النقل غير مباشر، النقل بالواسطة، إلا أن تأتي قرينة توجب رفع اليد عن ظهور العنعنة في الواسطة، في النقل بالواسطة. وما ذكر من هذه القمة، ما ذكر في كلام السيد من القرائن غير تام، إذ يصح أن يقال كتبوا وإن لم يطلع الشخص على نفس المكاتبة. مثلا أنا وولدي، خل الصيقل وولده، أنا وولدي كتبنا إلى المرجع الفلاني مسألة فقهية، فنقلتها للشيخ عادل، فقلت أنا وولدي كتبنا شنو؟ كتبنا إلى المرجع الفلاني ما هو حكم الخمس في الأرباح في البنوك الحكومية في الدولة الإسلامية مثلا، واضح؟ فأجاب كذا وكذا وكذا، فهو في مقام النقل. ماذا يقول الشيخ عادل؟ يقول الشيخ عادل عن جعفر وولده أنهم كتبوا، ألا يصح؟ عن جعفر وولده أنهم كتبوا، فهو يروي أنه شنه أنه نحن نقول بأننا كتبنا في مقام نقل الرواية. ماذا يقول؟ يقول عن جعفر وولده أنهم كتبوا إلى المرجع الفلاني، فإن هذا التعبير عرفي بلا إشكال. إذن مجرد القول بكتبوا لا يشهد أن لا دليل فيه على أن محمد بن عيسى بن عبيد اطلع على ماذا؟ على المكاتبة ويشهد بأنها هذه المكاتبة وهذا الخط وأنه فأجاب. يقصد من؟ أنا أشهد بأن هذا جواب الإمام، فإن هذا لازم عام. فإن التعبير يصدق عرفان وإن كان النقل بشنه بالواسطة، فلان ينقل عن فلان وأنهم كتبوا، ما في مشكلة، كلش الأمر طبيعي. وكذا قوله وكتب نفس الشيء، أنا الآن نفس التعبير الثاني نفس الإشكال، أنا الآن كتبت، قلت لك نقلت، أنا كتبت هذه الرواية لفلان، أنت تنقل عن جعفر أنه كتب وكتب إلى الإمام وكتب إلى الفقيه. إذن مجرد التعبير بكتب وكتب لا يكشف على أنه هذه الرواية المكاتبة يشهد أن محمد بن عيسى بن عبيد أنه ماذا؟ أنه شنه؟ أنه اطلع على هذه المكاتبة. فلا أقل تكون هذه القرينة قرينة شنه؟ مجملة التي ذكرها السيد، فلا توجب ظهور أنه محمد بن عيسى بن عبيد قد اطلع على المكاتبة، ولا أقل عند الإجمال لا نحرز أنه شنه؟ لا نحرز أنه هو يشهد أو هو ينقل مباشرة، فتكون الرواية من هذه الجهة بلحاظ الواسطة مجملة. خب، إذن لعل الصحيح كما ذهب إليه أكثر الأعلام كالسيد الخوئي وأكثر الفقهاء بأن هذه الرواية رواية لا يمكن الاعتماد عليها سندان، لأنه شنو؟ لأنه لم نحرز وثاقة الصيقل ولا ولده، فإنهما مجهولان. لكم شي شيخنا؟ بل التعظيم قلنا عادي، مثلا أنا وشخص أنا وشخص إذا أقول للشيخ عادل أنا وولدي كتبنا، أنا والشيخ ما كتبنا، هم يقول كتبوا هذا كتبوا، عادي تعبير عرفي تعظيم. لا الظاهر كتب هو كان محمد بن عيسى بن عبيد ينقل عن أنهم كتبوا، هذا الظاهر. الظاهر أن محمد بن عيسى بن عبيد ينقل عن الصيقل وولده أنهم كتبوا، ولا يقول كتب جماعة إلى الرجل مثلا، أما يقول كتبوا ظهر أن محمد بن عيسى بن عبيد هذا كان الصيقة ولا كتبوا إلى الإمام، فجول محمد فقالوا إحنا كتبنا إلى الإمام، فقال محمد بن عيسى في مقام النقل محمد بن عيسى يقول ينقل أنه فلان الصيقل وكتبوا إلى الإمام، كتبوا إلى الرجل. لما جاء بعد واحد عقب محمد بن عيسى قال محمد بن عيسى ينقل عن الصيقل بأنهم كتبوا، واضح. وولده الظاهر ظهر وولده الظاهر، يعني الظاهر وولده، واحتمل وولده لا مانع، بس الظاهر أنهم في يقولون الظاهر أنهم في الحاسة التراجم أنه عنده ولد، الظاهر ما عنده أولاد كثيرين. على أي حال، في النتيجة الرواية بلحاظ السند شنه؟ محل تأمل ونظر، خصوصا بعد المشكلة الثانية أحمد الذي لا يقبل برواية أحمد، بعد تكون المشكلة مشكلتين. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بسند الرواية. مو في هالمقامات، لعله في وين ذكر في هالمورد، يعني لو في موارد خاصة في مثلا في بعض الموارد لعله، أما في هالمورد ما هو نفس الخوي ضعف الرواية يعني. ما جمري
انا عرضت لها في صلع الرجال، انا عرضت على سيد الخوي
طريق، وعرضت
من خلال طرق الاحمديين يعني الى ابيهما، يعني طرق الكليني والصدوق الى محمد بن خلاطر او ابن الوليد.
قصدك
وعرضت على سيد
الاستاذ
تقريبا هذا اللي
يعني تنحل مشكله من جهه احمد قصدكم؟ بلي متفق، مو قصد السيقل،
لا السيقل
بلي في التعويض في هناك كلام، لكن السيد الخوي لا يقبل به في بحثه الفقهي. الشيخ الدوري الظاهر ينقل أنه عرضه، لكن السيد الخوي ما التزم به في مقام البحث العلمي وفي مقام المعجم، ولا في المعجم ولا في هذا اطلع عليه ويقول قبل، لكنه في ناحية الكتب الفقهية وكذا السيد الخوي يتوقف في رواية أحمد. فلماذا مثلا ما غير رأيه أو شيء في كتب الفقهية؟ لعله قال له كذي بعدين تأمل عليها. على أي حال، إذن الرواية من ناحية السند مشكل، البحث في ناحية الدلالة يأتي إن شاء الله غدا. راجعوا كلام السيد الإمام مهم في الدلالة أيضا، صفحة 74، راجعوا كلام السيد الإمام مسألة يعني نعم جيت فهم كلامه مو الإشكال، ولأن بعدين فكر في إشكال عليه ما يصير نشكل إشكالين فيهم واحد. راجعوا كلام السيد الإمام المكاسب المحرمة سيأتي إن شاء الله، تعرض غدا بلي نتعرض غدا. هذا ما خلوا الإمام، بعدين جاء الإمام الجوار كتب للرضا، بعدين هم نفسهم جاءوا كتبنا إلى أبيك، فقال لنا شيء سأجعل لنا ثوبا، ما ينبغى حتى الثوب للصلاة، هذا يضيق علينا، وش تقول أنت؟ قال لهم الصبر زين على العبادة. سيأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.